ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه فائدة من الفوائد صحيح الإمام المسلم في جامعه، وهي فائدة مضطردة بينه يحول الإسناد في أشياء وفوائد عزيزة. فمن بين هذه الفوائد أن بعض الرواة كعم أحمد بن عمر بن طاهر الشيخ الأول الإمام مسلم كمل الاسم فقال في الحديث، قال أبو علي الهمداني، ولكن شيخه الآخر وهو هارون بن سعيد العلي سمى من كمل أوله، فاضطر أن يجمع يجعل تحويل في الإسناد. ثم تبين من خلال اشتراك من روى عنه اثنين أن الراوي هو هو، والشارح يعني يعمد إلى هذه الفوائد فيذكرها، فكانت هذه فائدة للإمام النووي، والذي يعرف منهج الإمام مسلم يفهم هذا يعرفها، لكن الإمام النووي رحمه الله تعالى زاد هذا الأمر بيانا، وهذه قاعدة مضطردة في صحيح مسلم في موضوع التحويل. من حول فإنما يخون الفائدة، وقد تكون الفائدة أحيانا ذات تحديث، حدثنا وأخبرنا، حدثني وحدثنا. ولما قال أهل العلم في كتب المصطلح أن الإمام مسلم يفرق بين حدثني وحدثنا وأخبرنا وأخبرني وأخبرنا وحدثنا، بخلاف سائر أقرانه ومن سبقه من أهل العلم كأحمد والبخاري وغيرهما، إنما يعرف ذلك من خلال استقرار منهجه في تحويل الإسناد. وتبين معنى هذا قريبا، الحديث الذي قبل هذا تبين معنى هذا، وهذه فائدة دائمة مضطردة سينطبق كونها رحمه الله تعالى، لما يقع تحويل الإسناد فإنما يكون ذلك لأهمية عجيبة. ويا ليت العلماء وطلبة العلم الحديث يدققوا فيما يصنع الإمام مسلم، ولما ينقلوا عن الشيخ أو عن الأستاذ ينقلون كلامه بحروفه دون زيادة النقاط، ينقلون كلام الشيخ بحروفه. فإذا أرادوا أن يميزوا أو أن يفسروا أو أن يوضحوا مراد الشيخ يقولون وأنا أقول، فعل الشيخ كذا لكذا، هذا صنيع أهل الحديث، هذا صنيع. لكن اليوم لو نحن الآن وقفنا صف من هذا المكان لآخر هناك، وهمت شؤون واحد بكلمة، وطلبت من آخر واحد يقول إيش أنا قلت الأول، ونحن حضور سنجد آخر يحدث بشيء خلاف ما حدث الأول، وصنعت هذا في لحظة الغداء، فهمت شؤون الأول تدل على، فقلت الآخر إيش أنا قلت فلان، خلي شيء بشيء أنا قلت على وقال شيء بشيء، يعني لا الحروف متشابهة ولا المعنى واحد ولا هو المستعان في القضيب. فينبغي أن يكون القضيب، ينبغي لطلبة العلم أن يكون القضيب، ينبغي أن يدققوا كما دقق مسلم، نتعلم لنفهم ثم نفهم لنعمل. وإذا قالوا العلم، أنا لما التقيت بشيخنا العلمان رحمه الله تعالى في أول لقائين ثلاث لم أفهم شيئا، كنت درست قرأت مصدد أحبب الله إليه كثيرا العلم، وقرأت وبدأت بالإعجراض، قرأت على الشيخ في مسألة الصلاة والسنة البعثية في حال الجمع الإسرائيلي، وأنا أفهم، أنا أظن نفسي أني أفهم، يعني أنا في دارس المسألة وقارئها في عدد كبير من الكتب. فقلت للشيخ حديث جابر في سنن النسائي جمع النبي بين الصلاتين ولم يسبح بينهما، فقلت ألا يفهم من هذا أنه سبح بعدهما؟ فالشيخ قال قد يفهم، قد يفهم، يعني إيش قد يفهم؟ يعني نحتاج إلى دليل آخر دون قد. فأنا ظننت أن الشيخ وافقني، أنا ظننت أن الشيخ قد يفهم اللي قد في قد في العربية تشكيك، قد يفهم وقد لا يفهم. طب إذا فهمنا ولا فهمنا، إيش تختص حتى العبادات؟ عدم المشروعية حتى يأتي دليل ينقد، حتى يأتي دليل ينقد. فعلماؤنا رحمهم الله تعالى يدققون في أشياء، يعني في كلماتهم وحروفهم ومنهجهم فيه التدقيق. حتى رأي شيخنا الألباني رحمه الله يدقق في كل حياته، كل حياته بدقة وعنده فهم، ولذا الذي يدقق في كلام الناس لا يعتذر، ويمتثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم وما يعتذرون. والذي يدقق في كلام الناس يكون واضحا ويكون صريحا مع الموالف ومع المخالف، يتكلم بكلام واضح ويكون هنيئا مريئا، حياته هنيئا مريئا لا يقبل اعتذار. اما الذي يكذب ويجلس ويلبس فهذه آفة كبيرة في كثير طلبة العلم، وإن الله المشتد رأيت في الأشياخ قبل أن أرى في التلاميذ رأيتهم يتوسعون في المعارض وبالكلام بكلام، وأبو فلان يقول عن كذا عني، يقول أنا ما أقول، هو يتكلم بكلام في المعارض، يعني تارك فسحة للهروب، تارك فسحة لنفسه بالهروب. فطالب العلم فضلا عن الشيخ فضلا عن الملبس ينبغي أن يكون التدقيق في النقل من كلام كلمة التي تعتذر عنها دعك منها ما تتكلمها، وهي حال وإذا ما فهمنا إلا ساكت، لا تتعجل لا تتهور لا تمادي ولا تغالي. وجدت آفة عن كثير من المخالف الغلو في المشايخ، الغلو في الناس، الغلو في من تكره في القدح، والغلو في من تمدح بالرفع، وهذا غلط. لا تغلو لا في من تحب ولا في من تكره، وكن على جادة وكن يعني إنسانا متماسكا رزينا وهينا لينا، إياك أن تعتذر من أحد، ما يعتذر من أحد، إياك أن تعتذر منه، وابقى على حالك بأن تحفظ لسانك. إذا لم تحفظ لسانك أنت مضطر للاعتذار، مضطر للتروية، وأحيانا مضطر وقد يضطر بعض الناس للكذب الصريح، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة. واحد من أهل البلاد حدثني إخوان في المدينة قال لما جاء المدينة يقول أبو بيضة قبوري، يذهب القبور ويتوسل بهم ويقف حولهم ويذبح لهم، ويقول بلا هذا نسأل الله العافية. فأرسلت إليه فقال أنا ما تكلمت عنك إلا في الحج وأنا في المدينة قبل أن أنتقل إلى مكة، لأني إذا وقفت في عرفة في مكة فإن الله يغفر الذنوب جميعا، فالله يغفر الذنوب جميعا، وبالتالي أنا مهما كذبت على شيوخي هذا لا أعلم. فقلت أظهر الله من هذا، لكني أتفضل بحقي عليه وأنا مسامح له، وهذه المسامحة والله ما خرجت مني إلا بعد مجاهدة كبيرة، بعد أن جاهدت نفسي كثيرا. وهذا مثل، هذا مثل من بلالة للأسف قد تجدها عند المتقدمين فضلا عن المنتبهين، فضلا عن طلبة العلم غير المتمكنين بعد. فهذه الأدلة مهمة وهذه الأشياء مهمة ينبغي أن نستفيدها، وجاءت المناسبة لذكرها ونتابع.
قال رحمه الله تعالى قوله كن مع فضالة الأرض الروم يرودس وذراع مرمومة ثم ضارب ساكنة ثم دار مهملة مكسورة ثم سين مهملة، هكذا روى الله في صحيح مسلم، وكذا نقله الطبريان في المشارق عن الأكثرين، ونقل عن بعضهم فتح الراء، وعن بعضهم فتح الدال، وعن بعضهم بالشين المعجمة، وفي رواية أبي داود في السنن بدال معجمة والسين المهملة، وقال هي جزيرة بأرض الروم. قال القاضي عياض رضي الله عنه
هي جزيرة من الجزر كما قال الإمام أبو داود بثلث، قال رحمه الله تعالى رودس جزيرة في البحر، هكذا قال في السنة في حديث رقم 3219. وفي السنن التي امتن الله علي ونشرتها رودس بالذات كما قال النووي، قال النووي هنا قال، وفي رواية أبي داود في السنن بالذات المنجمة، وفي كثير من الطبعات ومنها مثلا قرية الشيخ شعيب رحمه الله مثبت رودس بالذات، وأبو داود يقول بالذات، أبو داود يقول بالذات، ومنهم من يقول رو دس، ومنهم من يقول رو دش شي، وهي اسم أعجمي والأسماء الأعجمية يعني ربت ففي ضبطها خلاف وفي النطق بها أنت من تنطق بكلمة يعني أصلها ليست عربية أو اسم جزيرة أو اسم علامة يقع خلاف الضبط فالأمر واسع إن شاء الله تعالى. أولوس الآن فتحها الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، وكان هذا الفتح في عهد معاوية بن أبي سفيان، وكان هذا الفتح في سنة 53. الحادثة التي جرت معنا مع فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه كانت سنة 53 نحو إلى ما يقابل الإسكندرية على سواحل الشاطئ شاطئ البحر الأبيض المتوسط إلى جزيرة تسمى جزيرة رودس. اليوم رودس إيطاليا، اليوم رودس في إيطاليا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا هناك مرابطين، المعركة مات واحد منهم، فلما مات أحدهم قال أبو عبيد فقال أبو عبيد أمر به فقل له فتوبي، أمر بقلبه فتوبي، ثم قال قال صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسليتها، يأمر بتسليت القبور. النهي عن شيء أمر بضده، إذا في أمر الآن بتسليت القبر في نهي عن رفع القبر. ولذا الإمام مسلم رحمه الله تعالى بعد هذا الحديث ذكر الأحاديث النهي عن تجسيس القبور وعن رفع القبور كما يأتينا بعد قليل إن شاء الله تعالى. هذه الجزيرة فتحت في أيام في أوائل عهد العثمانيين في أيام السلطان سليم الثاني سنة 922، فأصبحت هي جزيرة تابعة لدولة السلطان. عهد مضالة الحبيب إلى مصر كان ذات في عهد معاوية بن سفيان، وعهد معاوية رضي الله تعالى عنه هو من يعني أسس القول البحري ومن استفاد من البحر والغزو في البحر فيه كلام كثير. وهذا حقيقة شجاع وغصة في علوق من يطعن في معاوية رضي الله تعالى على منهج أسلافنا وسالاتنا من صحبه، حتى أن بعض المحدثين الكبار صنع رجل يخاطب بن معاوية بن عمر بن عبد العزيز فقال الغبار في أنف دابة معاوية أحسن من عمر بن عبد العزيز، الغبار في أنف دابة معاوية أحسن من عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز يحرم شرعا المفاضلة مع التنقيص لو ما قصرها، وهو سادة من سادتنا وهو أولياء الله تعالى ومن العاليين، لكن هذا التفضيل لبيان منزلة معاوية وليس من باب التنقيص بعمر بن عبد العزيز. هذا الكلام حتى نحن الآن ممن قرأنا في المناهج الوضعية وسمعنا من هنا وهناك من خلال الأفلام والمسلسلات، مش من خلال كلام العلم، من خلال المسلسلات والأفلام، هذا كلام ثقيل عليه، هذا كلام ثقيل عليه. لكن من أين ثقة له جاء؟ من أعلى الله، ثقة له من أعلى، ثقة له من من يخرجون التاريخ. أما من كان قلبه مؤمنا بالصحابة وتعظيم الصحابة ويعلم علم اليقين أنه لا يمكن لأحد أن يصل الصحابة، فهذا الكلام بالنسبة إليه أي مليل مع حبه لعمر بن عبد العزيز. ماذا لو قيل لك أم معاوية أمك ومعاوية خالك، معاوية خالك، خالك خالي معاوية وخال كل مسلم معاوية رضي الله تعالى عنه، لأن أخته هي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنت بفجار، فهو خالنا، هو خالنا. طيب نسمع.
قال رحمه الله تعالى قال القاضي عياض رضي الله عنه ذكر مسلم رضي الله عنه تكفين النبي صلى الله عليه وسلم وإطباره ولم يذكر غسله والصلاة عليه.
هذا الكلام يفيدنا شيء، أن هذا الباب والباب الذي قبله وهو بعنوان جعل القطيفة في قبره صلى الله عليه وسلم عند النووي إنما هو باب واحد، والتفريق بالتوبيخ لأن هذا التوبيخ توبيخ محمد فؤاد بن بعد. هذا التوبيخ الذي نقرأه نحن ليس توبيخ النووي، وإن كان كله مأخوذا من توبيخ النووي، لكن محمد فؤاد بن الباقي ذلك كلام القرطبي في كتابه المسلم الجزء الثالث صفحة 436 ذكر هذا الكلام في باب القطيفة. مسلم لما دمج البابين أخره في الباب الذي بعد هذا الباب الذي عند الإمام القرطبي. فالتبويب الإمام مسلم، تبويب صحيح الإمام مسلم ليس من صحيح مسلم، والتبويب يحتاج لدراسة، وخصوصا في منهج الإمام مسلم في من روى مفضل عبد الشوارع. ولما تقرأ كل الأقدمين كلمة جوين في رياضة مسلم يذكر في كثير من الرواة يقول وروى مسلم في الشوارع، وعلى تبويب الحديث هذا الذي معنا يقول هذا المتكلم فيه الذي قالوا عن روى مسلم في الشوارع وفروضه، فمعرفة أصول الشواهد لا يمكن أن نميزها إلا بأن نجزئ الصحيح على ما وضعه عليه صاحبه، فدون ذلك أمر مستحيل جدا. وتتبعت رجال مسلم وتتبعت كتاب المدخل للصحيح للإمام الحاكم الزابوري ووجدت عشرات من الرواة يقول قال له مسلم في الشواهد، ولما نفحص في التوبيخ الحديث نجده في الأصول، فالتوبيخات أفادت من ناحية شرح الحديث، ولكنها أضرت في معرفة منهج مسلم في الصحيح. ولذا منهج الإمام مسلم في صحيحه للآن بكر ما فض، بقي على ما هو عليه، والإشارات القديمة الموجودة، ثم بعد ذلك تعامل الناس مع شرح الإمام النووي وأكثرهم وبركة شرح الإمام النووي قديم، يعني بعد وفاته بقليل العلماء رحمه الله تعالى الموافق والمخالف تعاملوا مع شرح، حتى بعض من رأى أن في شرح الإمام النووي بعض يعني التأويلات نسخه وحدث التأويلات، وقد قامت قيام كتاب الدين السوفي في وقت الشرقية الكبرى من فلان نسخ الكتاب وحذف التأويلات، حذف تأويلات الحديث. فالشاهد أن البركة قديمة وبقي الناس يعكفون على صحيح مسلم من غير بيان لمنهج الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. ننتظر طبعا جليلا، طبعا التأصيل لا يوجد فيها تأويل، طبعا الذي صدرت حديثا اعتمدت على نسخ خطيه جيده قويه ولم يتم التقويم، لكن تحتاج بعد فحص واشخاص كلام علمائنا، ونحتاج حتى بعض اخواننا يعني اقترح ان نعمل مجموعه ضيقه في الوعظ على منهج الامام مسلم في صحيحه بمعرفه الاصول والشواهد ومعرفه منهج الامام مسلم، وهذا امر تم امر حسن وامر مبارك، ولكنه يعني لا يعتني به الا من الا من ارام ان يدرس منهج مسلم في صحيحه. تفضل.
قال رحمه الله ولا خلاف انه مسلم واختلف هل صلي عليه، فقيل لم يصلي عليه احد اصلا، وانما كان الناس يدخلون ارسالا يدعون وينصرفون، واختلف هؤلاء في علة ذلك، فقيل بفضيلته هو غني عن الصلاة عليه وهذا ينكسر بمسجد، وقيل فلأنه لم يكن هناك إمام وهذا غلط، فإن إمامة الفرائض لم تتعقل.
لماذا لم يفضل على النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بفضيلته فهو غني عن الصلاة عليه. الأنبياء جميعا أحياء في قبورهم يصلون، مر معنا في كتاب الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رأى موسى يطوف حول البيت في المنام ورؤيا الأنبياء حق ويذل فخطه الإهلال. ولذا الأنبياء يصومون ويحجون ويصلون ويهلون في الحج. الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ولكن حياة تليق به أحياء عند ربهم عن الشهداء. فالأنبياء ظلم شهداء الأنبياء ظلم شهداء لكن كيف يحيون كيف تكون حياتهم ليست حياة المادية. وعدم وجود الحياة المادية وعدم معرفتنا بها رحمة عظيمة من الله. أما من زعم أن الشيخ الفلاني زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم وناداه ورفع يده القبر والنبي وقبل يدين النبي صلى الله عليه وسلم قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم إذا قرأتهم وقد صنعته وكتبت 1500 صفحة في مناقب القوم الذين قيل فيهم أنه سنجد بهم ويتوسل إليه وأن الولي بعد وفاته له قدرة وطاعة وأمر أكبر وأبلغ من حياته فإذا استنجد عليه فتجد وين مكان. وعدم ضبط حياة الأنبياء في القبور وعدم معرفتها هذا خير من معرفتها ما معرفتها. وكل من يريد أن يفصل هذه المعرفة يقع في إشكالات تخص صفاء ونقاء توحيد الألوهية عدم ضبط هذه الحياة. والكلام في حياة الأنبياء كلام طويل لكن بالجملة نحن نثبت الأنبياء الحياة ولا نعرف كلها كيف الحياة نعم. الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان واثق ويقول انما اذيب عند ربي يطعمني ويسقيني. كيف الله يطعمني ويسقيني؟ نقول الطعام بكل حقيقه لا يختلف مع هذا الطعام الشرعي. كيف هذا بالعكس؟ اذا هذا في حق المخلوق ولا في حق معرفه صفات الله فنثبتها ولكن لا نعرف كيفيتها. نثبتها ولا نعرف كيفيتها بل في نعيم الجنه ربما من عناق في نعيم الجنة لكن كيف هذا الرمان والنعيم؟ ما نعرف لا نعرف لا نعرف هو هذا. طيب نسمع.
قال رحمه الله: ولأن بيعة أبي بكر رضي الله عنه كانت قبل دفنه وكان إمام الناس قبل دفنه والصحيح الذي عليه الجمهور أنهم صلوا عليه فرادى وكان يدخل فوج يصلون فرادى ثم يخرجون ثم يدخل فوج آخر ويصلون كذلك ثم دخلت النساء بعد الرجال ثم الصبيان.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات غسل وهذا أمر لا خلاف فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم سلي عليه على أرجح الأقوال ورد في هذا الأخبار الشهيرة وكانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى دون الإمام. ذلك وهذا تعليم مهم لم ينقله الإمام النووي عن مال المعلم القاضي الرياض السادس في القارة 136 وعلل القاضي الرياض أنهم كانوا يصلون عليه فرادى بقوله ليأخذ كل منهم بنصيبه من بركة الصلاة عليه. وقد جاء في بعض الأثار في وفاته أنه صلى الله عليه وسلم صلوا عليه بصلاة جبريل. وهذه العلة المذكورة هي إحدى العلل في تأخير دفنه يوم وفاته فيدركه من غده يوم الثلاثاء ولم يحتمل تأخيره أكثر من ذلك. وقيل بل شغل المسلمون به يوم الاثنين وقيل بل أخر ذلك لاختلافهم رضوان الله تعالى عليهم هل مات النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. ثم قال القاضي الرياض مضاعفا هذا القول وهذا ضعيف لأن صحة موته استقرت عندهم رضي الله تعالى عنهم بالخبر اليقين. استقرت وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قيل عليه بوفاته لانه ما زال حيا، اختلف الصحابه ما كان، وقيل لانه لم يكن له امام، هذا غلط ايضا، هذا غلط وبد غلط، لان اليقين قد حصل عند الصحابه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات اولا، وثانيا لان صلوات الجماعه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كانت تصلى به على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لتنال البركة كل من صلى عليه. العادة نصلي لنشبع، نحن نصلي على الميت لنشبع له عند الله، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي طاعة تقربهم ربهم عز وجل، وليس الشفاعة منهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا المعنى غير موجود، فهذا المعنى كانت البركة تنال كل واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى فرادى وصلى النساء صلى الصبيا ولم يقع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم منهم جماعة بإمام، ليس لأن صلاة الإمام غير حافظ. وذكرنا وقلنا أن تأخير دفن الميت يجوز بل مشروع بل مندوب إليه في صور، ومن هذه الصور الموت فجأة، من مات فجأة يعني ينبغي أن نتريث وأن نتأخر في دفنه حتى نتيقن على موته. ثم كذلك إذا مات الإمام فلو أخرناه حتى نبايع من بعده فهذا أمر حسن، وهذا الذي جرى مع الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم ما دفنوه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن تمت بيعة أبي بكر رضي الله عنه، فهاتان صورتان محمودتان في تأخير دفن الإنسان والله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإنما أخر دفنه صلى الله عليه وسلم من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء أو آخر نهار الثلاثاء باشتغال هذه البيعة، ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله اختلفوا في شيء من أمور تجهيزه ويقالون لأمره لأن يؤدي إلى النزاع واختلافه.
على رعية عظيمة وكذلك هيبة الإمام أن تكون له هيبة، وحرمة الوسائل التي تقلل من شأن هيبة الإمام أيا كانت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخر دفنه لأمور، ومن بين هذه الأمور أن تجتمع كلمة المسلمين على إمام، أن يجتمعوا بعد أن بايعوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وقع الدفن. مات النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء. دفن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الأربعاء. نعم.
قال رحمه الله: قوله يأمر بتسميتها، وفي الرواية الأخرى: ولا قبرا مشرفا إلا سويته، فيه أن السنة أن القبر لا يرفع عن الأرض رفعا كثيرا ولا يسمى، بل يرفع نحو شكر ويسطح، وهذا منهم الشافعي ومن وافقه. ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسميمها، وهو مذهب مالك.
قلنا نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتسوية القبور، فتسوية القبر أن يكون لصيقا بالأرض وأن لا يكون مرتفعا، ومع أنه لصيق في الأرض وقع خلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول أنه يسن تصيقها، والقول الثاني أنه يسن تسليمها. فهل الأفضل التسليم أم أن الأفضل التسطيح؟ التسليم أن يكون مرتفعا من وسطه، وأن يكون نازلا عن من جهة الرأس ومن جهة الرجلين، يكون تراب قليل، هذا هو التسليم. والتصحيح أن يكون أول القبر إلى آخره بمستوى واحد، هذا هو التصحيح. فالإمام النووي رحمه الله تعالى قال في أن السنة بناء الحديث، قال أمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها في القبور. هذا الحديث دال على التسليم أم على التصحيح؟ سمعت النبي يأمر بتسويتها، هذا دال على التصحيح وليس على التسليم. وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله على تفصيل يأتي بعد قليل مع الخلاف. فالإمام النووي قال فيه في هذا الحديث أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعا كثيرا، قال ولا يسنم، قال ولا يسنم، يعني التسوية يلزم منها أن لا يسنم، تسوية القبر يلزم منه أن لا يسنم. هذا الكلام فيه خلاف، من أين جاء الخلاف؟ الخلاف جاء فيما أخرج الإمام البخاري عن سفيان التمار أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما مرتفعا. سفيان التمار يقول أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما مرتفعا. زاد أبو نعيم في مستخرجه قال وكذلك قبر أبي بكر وعمر، قبر النبي كان مرتفعا مسنما، وهذا الكلام أيضا قبر أبي بكر وعمر. هذا الكلام لا حجة فيه عند الشافعي، ونصص على عدم حجيته الإمام البيهقي، ووافقه الحافظ ابن حجر في فتح الباب، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الأول الأنور عند وفاته كان مفطحا ولم يكن مسنما. فقد روى أبو داود والحاكم بن المستدرك من طريق القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت لها يا أمة، طبعا عائشة عمته، عائشة عمته وهي أمه، فقلت يا أمة اكشف لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فكشفت له عن ثلاثة قبور، طبعا وين قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعائشة؟ بالقرب منها بعجرتها. فكشفت له عن ثلاثة قبور، لا قال في رواية أبي داود الصحيحة والحاكم قال فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشركة ولا لاطنة مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء، مبطوحة بمكان واسع ليس فيه بناء. كشفت له عن ثلاثة قبور في مكان واسع، وهذه القبور ليست لاطنة مرتفعة ولا مسنمة، قال وليست مشرفة لا مشرفة ولا لاطية وهي مطبوخة. زاد الحاكم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبا بكر رأته بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأته عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا إشارة إلى أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دفن ما كان مشرفا وما كان مرتفعا وكان منبطحا ولم يكن مسنما، فكانت مسطحة قبور الثلاثة، قبور النبي صلى الله عليه وسلم وقبور صاحبيه. ثم لما بني جدار القبر في عهد إمارة عمر بن عبد العزيز من قبل الوليد بن عبد الملك صيروها مرتفعة، وروى ذلك الأجري في كتابه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لما رأى سفيان التمار قبر النبي مسنما كان هذا في عهد الأمويين، وسلم بعد أن كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبرا منبطحا. ولذا حكى القاضي الحسين من علماء الشافعية الاتفاق على أن الحديث على أن الأحاديث تدل على التصحيح ولا تدل على التسنيم. والتسنيم منهم من قال أنه يسن التسنيم من أجل أن يعرف الناس أن هذا قبر. الأصل في المقال هو معروف، الأصل في المقال أنها معروفة، أما إذا اذكرون من التسنيم فلا حرج فيه. عبارة الإمام الشافعي في كتاب الأم الجزء الأول صفحة 42 قال ويفطح القبر، تبه قال ويفطح، قال وكذلك بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سطح قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حصى من حصى الروضة، ثم قال وقال بعض الناس يسمى بالقبر ومقبرة المهاجرين والأنصار عندنا مسطح قبورها ويشخص في الأرض نحو من شبر، يشخص القبر نحو من شبر وهو الإنسان يوضع الإنسان في القبر يرفع شبر، وهذا القصر يكون مسطحا ولا يكون مسلما. إذا دخلت الآن البقيع، القبور القديمة التي تواجهك في دخولك البقيع هل هي مسطحة أم مسلمة؟ مسطحة. والقبور المتأخرة في البقيع مسلمة. القبور المتأخرة في البقيع إن مشيت وتعديت قبور الصحابة وأمهات المؤمنين وقبور يعني القبور التي وضعت في البقيع قديما تكون مسطحة ولا تكون مسلمة، هي مسطحة وليست مسلمة. والقبور الحديثة تكون مسلمة. وأرى أن القبور المتأخرة المدفون فيها يسلم والغير مدفون فيها لا يسلم، يكون مسطحا. يعني إذا ذهبت في المكان الذي يدفن فيه الناس تجد تميز هذا القبر مدفون هذا القبر غير مدفون، تميزه بالتصديق واحد. أنا رأيت في المشوار الأخير لما زرت البقيع رأيت حفارين يحفرون القبور معنا فيها مدفن قديمة، يحفرون القبور فالذي دفن يجعلوه هنا مسطحا والذي لم يدفن يبقى كما يبقى كبار. فالشاهد التسطيح وعلمه سيئات في القبر. عياض بن سلمة بديع جدا في كتابه إكمال المعجم قال وأجمع بين الأمر بتسميتها أي تسمية القبور وبين تسميمها أن تسويتها ألا يبنى تسوية ألا يبنى عليها بناء عاليا ولا تعظم كما كانت قبور المشركين وتكون لائطة بالأرض، يقول ثم تسلم ليتميز أنه قبر. يعني التسليم حتى تميز قبره، التسليم حتى تميز قبره. أما ارتفاع القبور وتشييدها فهذا ممنوع الاتفاق، هذا ممنوع الاتفاق وهذا هو موضع الدار الآخر. فإذا التصحيح أحسن من التسليم، وموضوع التسليم يكون في المحل الذي يحتاجه أن نريده على أنه قبر، والذي كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم والذي كانت صفة قبر ابنه إبراهيم إنما هي القبور المسطحة وليست المثنى. والله تعالى نعم.
قال رحمه الله تعالى قوله ألا تبعت مثالا إذا طمست فيه الأمر تغيير صور من الأرواح.
إذا الأمر ببقاء ذات الأرواح وتبقى تماثيل مجسمات موجودة هذا أمر منهي عنه، وورد في مسلم الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر برأس التمثال فليقطع حتى يصير كهيئة الشجر. مر يقول أحد الصحابة مر من الأمر، مر بإيش؟ برأس التمثال حتى يقطع فيصير هيئتها كهيئة الشجر. يعني واحد عنده تمثال وتمثال أثري وله أموال وله ثمن كبير، إيش مطلوب منه؟ مر برأس التمثال حتى يقطع فتصير مثل هيئة الشجر. يعني هذا هو الموضوع. أما الصورة تمثال الصورة الواضحة وتبقى نص وهذه لا يقال فيها يعني ينفخ فيها حتى تعود إليها الحياة ولو الإنسان بالنص قبل الصحيح. الصحيح أن الصورة ما ينبغي أن تبقى صورة التمثال، وإنما الواجب كما قال أبو حجاج في حديث الباب بعثني على ما بعثني عليهم على ما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ألا تمثالا إلا حطمته، إلا تمثالا إلا حطمته. في رواية أخرى قال إلا طمسته. فهذا من باب أولى إذا كانت الأمور شورى. والأمر جاء بعده القبر، هذا حتى لا تتعلق القلوب بالبشر. فالإنسان مهما كان فاضلا الواجب تسويه. هذا هو الواجب في الدفن. وكذلك الإنسان يقطع ذلك الصورة في مصر كما في الحديث نفسه كما في البري نفسه.
قال رحمه الله: قوله عن أبي حيان هو بفتح الهاء وتشديد الياء واسمه حيان بن حسين.
طيب تأتي الباب الثاني باب الآخر وهو النهي عن الشيء أمر بأحد الضالين، والنهي عن الشيء أمر بأحد الأوقات. الأمر بالشيء نهي عن جميع الأوقات، والنهي عن الشيء أمر بأحد الأوقات. النهي عن الشيء أمر بأحد الأوقات، النهي عن الشيء أمر بأحد الأوقات، والأمر بالشيء نهي عن جميع الأوقات. الواجب العفة، والواجب الزواج، والواجب الزواج نهي عن جميع الأوقات. شو يعني الضالين؟ اللواط، الدابة، السناء، أي صورة من الصور هي نهي عن الضالين. الأمر بالشيء نهي عن جميع الضالين، والنهي عن الشيء أمر لأحد الضالين. نهى النبي صلى الله عليه وسلم بهاي، ليس هذا أنه يعني هو أمر لأحد الضالين، ما هي الضالين النكاح فقط. وهذا لا يصدق أن يكون هنالك نهي عن أشياء أخرى. النهي عن الشيء
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
هذا الحديث خماس الإسلام فيه كوفيان أبو بكر بن شيبة وحفص بن غياث بن طلق النخعي، ومكيان عبد العزيز بن جريج وأبو زهير محمد بن مسلم بن تالوس كلاهما مكي، عن جابر مدني. كوفيان ومكيان ومدني عن أبي الزبير عن جابر، أبو الزبير عنه عن جابر بها كثير. أبو الزبير مدلس ومن منها مسلم المضطرب الذي لا يتخلف. إذا قرأت أحاديث أبي الزبير عن جابر لا تبحث لك عن طريق فيه تصريح أبو الزبير بسماعه من جابر. كل حديث أبي الزبير عن جابر إلا مسلم يبحث له عن أي طريق من طرق يقع فيها التصريح، إلا أحاديث الليث بن سعد. الليث بن سعد لما التقى بأبي الزبير محمد بن مسلم فناوله صحيفة له، فقال الليث بن سعد لأبي الزبير: قال خذ القلم وعلم لي على حديث سمعتها من جابر. ما أريد أتعب معك، أنت مدلس ما أريد أتعب نفسي مع حديثك، علم لي على الأحاديث اللي سمعتها من جابر. فكان الليث بن سعد لا يروي عن أبي الزبير إلا الأحاديث التي سمعها من جابر. لذلك ينبغي أن تنتبه، أحاديث المدلسين عيب في الرواية وليست عيبا الراوي. وقبل الحديث منه قال: حدثني. ولذا مسلم إن روى عن أبي الزبير عن جابر دائما إما يأتي بطريق فيها تصريح أبي الزبير سماعي من جابر، وإما أن يأتي بطريق الليث بن سعد عن أبي الزبير، وإما أن يأتي بطريق الليث بن سعد عن أبي الزبير. وبهاتين الطريقتين مأمن تدليس أبي الزبير، مأمن تدليس أبي الزبير. وخرج مسلم عن هاتين القاعدتين في أحاديث بشواهد. وأذكر قديما في هذا الدرس المبارك في أوائل الدرس قبل نحو أقل من 20 سنة طلبنا من إخواننا تتبعوا روايات الجبير الرجال، وعملنا دراسة طويلة وقصة كاملة عن حديث الجبير الرجال، ووجدنا 6 أو 7 أحاديث خرج مسلم فيها في جميع صحيحه عن هذه القاعدة، وكان في الشواهد، يعني ما قبلها يشهد لها، ما قبلها يشهد لها. والإمام الذهبي في كتابه العظيم في ذم البدال في ترجمة محمد بن مسلم قال: وأخرج له مسلم في صحيحه 34 حديثا، وسرد بضع 30 حديث، سرد بضع 30 حديث في مسلم بترجمة الذهبي في ذم البدال، وبدأ يوجه في وجه الكلام. ولذا قالوا في مسلم في أحاديث منتقدة من هذا الباب، لكن الأحاديث منتقدة في الطريق وليست الأحاديث في المدد. لما يسمع المسلمون أن هناك أحاديث البخاري ومسلم انتقدها بعض الحفاظ، المنتقدون حفاظ نقاط كبار، ويأتي ولد صغير لا يفهم شيئا يفتح باب شر على الأمة وينازع ويجعلهم ينازعون فيما اتفق عليه العلماء في صحة متونهما في الصحيحين بالقدح بطريق وليس في المدن. لما العلماء تكلموا عن بعض من تقيم عليه الصحيحين يتكلمون عن روايات ولا يتكلمون عن متون ولا يتكلمون عن أحاديث. فقلت لما أخرج عن الزبير بن جابر 6 أحاديث من كم كبير القلوب وأخرجها، ويوجد في الباب ما يشهد لها، ويوجد في الباب ما يشهد لها، ليس كل مدلس يدلس حديثا ضعيفا، قد يدلس ويقع التدليس والحديث صحيح رواه غيرهم غير التدليس عرفنا ذلك. ولذا ينبغي لمن يتكلم في صحيحين خاصة ينبغي أن يكون محدثا وأن ينقل طريقا ومتن حديث، لا أن ينقل الحديث بجميع طرقه في الصحيح. فمن فعل ذلك فهو ينادي على نفسه أنا جاهل، وينادي على نفسه أنا جاهل. واحد الله يغفر له كان بينكم في درس صحيح مسلم قرابة 5 سنوات، كان يحضر معنا هذا الدرس وسافر الإمارات وسافر الأراضي، وكان في أول كلامه هناك يتكلم عن السنة بكلام بليغ، وكان يتكلم الذي نقوله الآن من آثار هذا الدرس. ثم بعد ذلك غفر الله لنا وله، وأسأل الله الهداية، وأسأل الله عز وجل أن يرده إلى ربه وأن يتوب عليه، وأسأل الله عز وجل أن يعينه على موقفه وأن يصرح بالتوبة والنوبة إلى الله عز وجل، وأن يعود إلى ما هو أهل السنة وعلماء أهل السنة وعلماء الحديث. فالطعن في الصحيحين ما رأيت أحدا منذ أن وضع أصحاب الصحيحين إلى الآن، ويطعن في الصحيحين إلا والطعن يعود إليه والغمز فيه. فأصحاب الصحيحين دوروا قوتين وزيادة، فالذي يطعن فيهما إنما يطعن في نفسه. فقامت الدنيا عليه وقعدت، وإلى الله مشتتى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأبو الزبير عن مسلم سيأتي الطريق الآخر ليبين لنا صحة الحديث. الحديث المثل الذي معنا عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر. التجصيص تزيين القبر، القبر ليس دار زينة زينة أعمال. قال: أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. كم نهي الحديث؟ لا يقول الأمر الأول أن يجصص، والأمر الآخر أن يقعد عليه، والأمر الثالث أن يبنى. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى القبور والمشكلات والرفع، وبعد أن ترفع يجصص، يكتب الجص حتى تزين. هذا أمر نهي عنه. وكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد على القبر. والقبور على القبور يأتينا في باب باحث، باب آخر يجي بعد هذا الباب، هو باب في النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه. وأن يقعد عليه قيل أن يقعد عليه الحدث أو التهور، وهذا حرام فيه إذا. وقيل نقعد عليه أن يلازم الميت ملازمة تامة، ولما يأمرهم لا يرجع، والظاهر أنه قال عليه ذكر المشرك. أما النبي صلى الله عليه وسلم كرام للميت أن يقعد عليه، وسيأتينا أحاديث الدالة على ذلك في كل أنواع القبور في الباب الآخر، لأن القبور على الميت إلا له وفيه استخاره به. وكان الناس الجاهلية لم يأمرون موتاهم يظللونها ويقعدون تحتها، وبعضهم يتردد على القبر لمدة سنة. وقد رأى ابن عمر رضي الله عنه قصاصا على قبر، فقال لمن وضعه: انزعه يا غلام، وإنما يظل الميت عمله. فهذا فوق الأرض لا تسأل، وإنما الأمر تحت الأرض، ويظل الميت إنما يظل بعمله. وحرمة الخروج على الأرض تشمل أيضا الاستماع للقبر، وتشمل أيضا الاتكاء على القبر، أن تستند إليه وأن تتكي عليه. ويبقى الكلام عن الكتابة على ما ورد من زيادات في الحديث، أو يزاد عليها أو يؤتب عليها. هذا الذي نبينه إن شاء الله في درس قادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخو يسأل فيقول: هل بناء القبر قدر شبه ولكن حجر معروف هل يقع في النهي؟ نعم، إذا بني القبر ورشيد سواء ارتفع أم لم يرتفع فهذا هو النهي. لأن لو وضعنا حجارة، لو وضعنا حجارة القبر وبنيناه ورفعناه فوقعنا في محل النهي، فإن رفعناه مع البناء يكون ذلك معذور ثاني. وأذكر دائما ما نقول عن الإمام أحمد، قال: من أكل لحم خنزير فآثم، فإن أكله ولم يذكى آثم مرتين، خنزير ميت، فإن سرقه فهو آثم ثلاث مرات أو آثم من ثلاثة وجوه. فالبناء على القبر ممنوع ومنع عليه، فإذا رفع هذا النهي آخر. وهكذا ولا سيما إذا كان المأمور عالما أو وليا مشهورا، صلاح الناس والناس يتعلقون به، فيترتب على هذا الإشارة هذا البناء يعني أن يسأل القبر وأن يذبحوا عنده وأن يكونوا حوله. إذا أتمنى شرح هذا الكتاب الذي سيمر بنا شرح الحديث عن نهي ارتفاع القبور، وأوصى ألا يرفع قبره، كان في وصيته ألا يرفع قبره، ولكن للأسف رفع قبره وأصبح يعني قبره على خلاف قوله. شيخنا بارك الله فيكم، عندي في نسختي أبو الهياج اسمه حيان بن حصين وليس حسين، فهو الصحيح الصحيح حصين الكوفي وليس حسين، الصحيح الصاد وليس سيم صوابه، اسمه حيان بن حصين بالصاد، فالذي في نسختك أخي السائل هو الصواب. معظم قبور الناس هذه الأيام مصب عليها اسمنت ترفع صدر بقدر لا يزيد عن الشبر، فما حكم ذلك؟ وما حكم كتابة كشاهد على صاحب القبر؟ الكتابة تأتي الحديث عنها مع تفصيلها، ورفع القبر وبناء الاسمنت عليه فهو يرجع إلى الأول، لكن خلاف بين أهل العلم في تطيين القبر، أن يوضع طينا على القبر، فالمولى الطين لأن القبر سيندرس ولا يظهر فلا حرج فيه، وقد رخص فيه الحسن البصري. وأما إذا كان الطين من أجل تشييد القبر ورصبه ولا حاجة له فهو هلم، فوضع الطين من أجل المحافظة على القبر لا حرج، هو على الحجارة يجبل الطين ويوضع من الحجارة هذا الطين، وفق القراءة تكون ذلك يعني حواس القبر معروفة حتى لا يقول عليه إنسان ولا يمشي عليه إنسان ولا يلوث عليه إنسان، فإذا بين القبر بهذا فلا حرج، وإذا احتجنا بشيء لا حرج، مثل الدفن في الأرض الربيعية الأراضي المليئة بالماء مثل مصر مثلا، تقرب من تدخل الميت ينبغي أن تصنع يعني شيء يستقر تحت التراب، فوق التراب، فوق شيء ثم تضع الميت حتى الميت لا ينقلب في التراب. هذا الإطلاق، هذا الأمر تختار الحاجة والضرورة والله تعالى. أخ يقول: نحن المسلمون نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، ومع الصلاة عليه أي طلب المغفرة له من الله، وهو صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فلماذا نطلب الغفران له؟ هذا الأخ للأسف حاله بها كثير من المسلمين لا يعرفون معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخرج الإمام البخاري في صحيحه عن أبي العالي رضي الله تعالى عنه قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تسأل ربك أن يذكره في الملائكة الأعلى. لما تقول اللهم صل على نبينا محمد، أنت لما تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسأل ربك بأن يغفر لنبيك، فإن الله قد امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر. ومعنى قولنا اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن نسأل ربنا أن يذكر نبينا في الملأ الأعلى وليس المغفرة له، وهذا هو الصريح من كلام ابن العالية في صحيح الإمام البخاري. فسؤال الأخ بالقائل بناء على المعرفة غير صحيحة بمعنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما فائدة اجتماع الناس علينا؟ يا جماعة، أنتم رأيتم بلادا ليس فيها من فيه الإمام، فكيف حالهم؟ يعني إخوان العراقيين اللي ذاكوا تمرضين من سلطان السيف، لو سألناهم من أحسن؟ الآن مغير سلطان السيف وإخوان الليبيين وغيرهم، إذا قالوا إمام جاء يجتمع عليهم الناس ويمضي حكمهم فيهم خير من فتنة، وهذه الفتنة لا تنتهي. إمام جاء خير من الفتنة التي لا تنقطع. طب تذكرون أو تذكرون؟ لا أقول تذكرون، أقول تذكرون كما قرأتم فتذكرون. ما هو تفسير الإمام أبي حيان لقول الله تعالى في سورة التوبة: الأعراب أحب كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أجدر؟ يقول أبو حيان: من هو الأعرابي؟ الأعراب أحب كفرا ونفاقا، ويقول إيش بعدها؟ الله يقول بعدها إيش يقول؟ وأجدر أن لا يعلم، يعني الجهل أكثر له من العلم. يقول الإمام أبو حيان: الأعرابي من لم يسل فوساس فعل كل ما يشتهي، وإيش خطر في بره؟ لا يسأل عن شيء، لا عن حلال ولا حرام، ولا يسأل عن سلطان ولا يسأل عن أمر ولا يسأل عن قانون، ولا يسأل عن شيء، كل ما ركب في راسه فعله. فهذا النوع، هذا النوع أشد كفرا ونفاقا، وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل. عثمان ماذا يقول؟ عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: إن الله لا يزعم بالسلطان ما لا يزعم بالقرآن. كثير منا يخافون من الحكم لئلا يقتحموا الاعتداء على حقوق الآخرين أو الاعتداء على حدود الله، فالله يزعم بالسلطان ما لا يزعم بالقرآن. فالسلطان يجمع الكلمة ويوحد الكلمة، ولا يكون كل واحد من هؤلاء الناس كل له، يعني كل يركب رأسه ويفعل ما يريد وما يشتهي. فالسلطان في الشرع إنما ولد لإعلان كلمة الله ولحفظ حدود الله ولحفظ الحق، فإذا فات شيء فإنما يبقى السلطان ببقية هذا الشيء. وألا يكون الناس هملا وألا يبتلي بعضهم على بعض وما شابه. هل عدم جواز المفاضلة بين معاوية وعمر بن عبد العزيز يكون لجميع الصحابة أم خاص بمعاوية؟ لا، ذكرت هذا الكلام استطرادا بناء على أصلا ذكرته في هذا الدرس سابقا. قواعد أهل السنة في المفاضلة يجوزون المفاضلة بشرط أن المفضول أنه لا يفهم من الكلام القلب في المؤمن. يعني هل القرآن بعض فوق من بعض؟ القرآن فوق من بعض. يسألونك عن المحيط كقول الله عز وجل مثلا الله لا إله إلا هو في القلب؟ لا، القرآن بعض فوق من بعض. فهل المفضول من القرآن مطلوب فيه أم قدح فيه؟ فهذا كافر عليه. طب الأنبياء وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هل الرسل متفاوتون؟ لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يفضله على يونس متى عليه السلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم زائرا لا تفضلوني على يونس. ماذا نهى النبي عن التفضيل؟ لما اصبح القائل يقوم حول شيء قلبه او شيء من ذاته عن مرتبته، فنحن المفاضل لا يلزم ان المفاضله القلب في المفضول او اننا نحوم حول القلب. وهذا جواب الطحاوي في كتاب مشكل الاثار لما ذكر المفضلون على موسى قال كانه يفتح بابا من خلال تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم. انا شاهدت بعض الناس يمدح بعض المشايخ ولا يريد من كلامه المدح وانما يريد الحق من الخصم الله. حتى عند المشايخ الذين تسمعون له وتقرؤون له لا يجوز شرعا تفضل شخص وانت تريد من تفضيل الخلق بالاخر، لكن انت المشايخ الله عز وجل رزقهم عباد فهذا افضل من هذا الشيء وهذا افضل من هذا الشيء، فتذكر التفضيل بحاجه دون قصد بالقدح في الاخر ودعت بحاجه لهذا الامر. مثلا تعرف انسان مثلا مريض توفيق واخر مريض يسر واخر مريض يسر، فانت ما تتحدث كل الخزنه. قال ايش دخل الخزنه؟ قال هو خلاف. ما سالفه قل احسن اسلام. قل احسن قل احسن احسن. فالان انت تمدح لا تقدح، تمدح لسد حاجه المحتاج. فهذا المدح لا حرج فيه. فهذا الأمر ليس خاصا بعمر بن عبد العزيز ومعاوية، إنما هي قاعدة عامة وليست خاصة بالصحابة، وليست خاصة بالصحابة، هي قاعدة عامة. إذا فضل فلا يجوز أن يكون أمرك من التفضيل القلق في المفضول. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.